الاعتقاد الحصين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم يا كريم. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في لقاء جديد نواصل فيه البحث حول مسألة الاستدلال على وجود الله تبارك وتعالى. وأيضا أذكر في نفس الوقت بأننا إلى حد الآن لم نشرع في الأدلة التي نستدل بها على إثبات وجود الله تبارك وتعالى، وكل ما تقدم من حلقات كان مدخلا وتأسيسا وبنية معرفية منهجية للأساس الذي سوف نبني عليه الأدلة التي تثبت مسألة وجود الله تبارك وتعالى. إذن أؤكد حتى لا أحد يقول بأنه جعل مسألة البعوضة دليل على وجود الله، أو مسألة الطائر المائي دليل على وجود الله تبارك وتعالى. أبدا، إلى هذه اللحظة لم أستدل على وجود الله تبارك وتعالى، بمعنى أننا لم نتطرق إلى أدلة إثبات وجود الله تبارك وتعالى. إن شاء الله بعد حلقة أو حلقتين سوف نشرع في أهم ما يمكن أن يجعل دليلا على وجود الله تبارك وتعالى، وسوف أبدأ ببرهان الواقعية، ثم أبدأ ببرهان النظم، ثم أبدأ ببرهان الوجود، ثم أبدأ بعد ذلك ببرهان حساب الاحتمالات الرياضي. نحن ذكرنا في الحلقة السابقة ما يلي، ألخص أهم نتيجتين من نتائج الحلقتين السابقتين. أتصور الحلقة 24 و25. النتيجة الأولى، لابد أن نضع كل علم ضمن تخصصه، كل علم يبحث في محور معين، في محور معين، في زاوية معينة، يجيب عن نوع محدد من الأسئلة، باعتبار أن الأسئلة على قسمين. عندنا أسئلة ذات طابع تفسيري، هذا الذي نصطلح عليه بالأسئلة الكيفية، كيف حدثت الحرارة؟ كيف حدث التمدد؟ كيف حدث الانكماش؟ كيف حدث المرض؟ العلوم التجريبية تجيبك عن هذه الأسئلة. وعندنا أسئلة ذات طابع غائي، علة الوجود، علة الإنسان. العلم التجريبي لا يتدخل في الغايات. هذا الذي نحن نصطلح عليه في الأكاديميات، أن كل علم تدور مسائله حول موضوع محدد. موضوع كل علم ما يبحث فيه، ما يبحث فيه عن مسائل محددة، اللي يصطلحون عليها علمان عوارض ذاتية. إذن يجب أن لا نخلط. وقد تفطن بعض العلماء إلى ذلك، يقول فرق بين أن تبحث كفيلسوف وأن تبحث كفيزيائي. إذا كنت تبحث عن جسيمات تحت الذرية، إذن أنت تبحث كفيلسوف، كيف حدثت، كيف تفاعلت، كيف تولدت. أما من أوجدها، إذن أنت تبحث كفيلسوف، علة الإيجاد. لهذا نحن نطرح ثلاثة أسئلة: علة الوجود، علة الانسجام والترابط، علة الحياة. هذه النتيجة الأولى. النتيجة الثانية الآن ذكرتها، وهي أننا عندما نستثني العدمية من جانب والصدفة من جانب آخر باعتبار مخالفتهما للوجدان والعقل والعلم والحس مخالفة واضحة. حتى ديفيد هيوم يقول: لا مجال للصدفة، فإن الإيمان بالصدفة ناتج عن جهلنا للسببية. جهل الإنسان بالسبب يجعله يؤمن بشيء اسمه صدفة. لا مجال للصدفة، ولا مجال لأن نقول أن الشيء يوجد من العدم، من اللا شيء. العدم بطلان فلا يولد شيئا. إذن الشيء يوجد من شيء، وبناء على ذلك نحن أمام سؤال عريض: من أوجد الكون؟ من أوجد الحياة؟ من أوجد الانسجام والترابط؟ لاحظوا، إذا تأملتم الكتابات الإلحادية المعاصرة تجدون عدة نماذج من الأجوبة، أنا أقتصر على بعض منها. النموذج الأول: إذا جئنا إلى أصحاب الفكر التطوري يقولون بأن الوجود ناشئ من الخلية الأولى، من الجين الأول، من المادة الحية الأولى، ولهذا يناصرون نظرية التطور الدارويني. خل نقف قليلا على هذه النظرية ولن أدخل في تفاصيلها. شارلز داروين سنة 1831 بعد أن جال لمدة ما يقارب 5 سنوات يجمع مجموعة من الكائنات والنباتات الحية، ألف كتاب بعد دراسة استوعبت ما يزيد على 20 سنة. ألف كتاب عام 1859 على ما أتخطر، اسمه أصل الأنواع. ثم سنة 1871 أصل الإنسان. فكرة التطور تقوم على أمور ثلاثة. الأمر الأول: أن مرجع الكائنات الحية ترجع إلى عنصر واحد، هذا العنصر نطلق عليه بالعنصر المشترك، الكائن الخلية الحية الأولى. واحد. اثنين: المبدأ الثاني الذي تقوم عليه فكرة التطور ما أسماه الطفرات العشوائية. هناك تغيرات عشوائية تحدث، بعضها مفيد بعضها ضار. العنصر الثالث والمهم أن البقاء للأصلح، نظرية الانتقاء، نظرية البقاء للأصلح. أهم الأدلة التي استدل بها على فكرة التطور 4 أدلة. الدليل الأول: الاعتماد على التشريح المقارن بين الكائنات الحية. الدليل الثاني: عن طريق التصاوير والرسوم الأجنة والمقارنة فيما بينها، أن هناك تشابها بين الأجنة، بين كائنات سفلية وكائنات عليا. الدليل الثالث: السجلات الحفرية وعمليات التنقيب، وجدوا أن هناك أيضا تشابها. الدليل الرابع وهو لعله أهم الأدلة الذي يرجع إلى البيولوجيا الحية أو الجزئية عفوا، دراسة الجينوم. هذه الأدلة كلها تؤيد فكرة التطور البيولوجي، التطور الحي. طبعا كثير ممن ارتكزوا على فكرة التطور حاولوا أن يوهموا الناس بأن فكرة التطور يساندها العلم الحديث، الأدلة العلمية الحديثة، والآن كثير من العلماء يتبنى هذه النظرية، إذن هي قضت على فكرة الإله. وقف بتعبيرنا، استوب، قف قليلا. نحن نفهم ونقرأ ونتابع، نحن لسنا أميين حتى نأخذ ما تقول على إطلاقه، ولا تأخذوا كلامي على إطلاقه أيضا، حققوا فيه. من حقك أن تحقق ومن حقي أن أحقق. نحن لابد أن نميز بين شيئين: فكرة التطور صحيحة أم لا، ثابتة أم لا، علمية أم لا، هذه مسألة. والمسألة الأخرى، هل تتعارض فكرة التطور مع الإيمان بالله، بتعبير دوكينز بأن نظرية التطور هي الرصاصة الأولى التي أماتت فكرة الإله في الذهن البشري؟ هذا من عندي التعبير، الذهن البشري. لا، نحن نقول فكرة التطور فلتكن فكرة صحيحة، وهذا اختصاص العلماء، ولتكن ثابتة، ولتكن الدراسات والأدلة التي مع أنها فيها كلام، حتى هذه الأدلة، من قال أن السجلات الحفرية والتنقيب يولد حتمية علمية؟ هذا كلام وجدل كبير، قرأوه على الإنترنت. لكن أنا أتجه وأذهب إلى أبعد الحدود، وهو تمامية فكرة التطور. لكن يبقى السؤال، فكرة التطور تقول بأن الكائنات الحية جميعها جاء من أصل مشترك، الخلية الحية الأولى. سؤال، أسئلتنا الثلاثة: من أوجد؟ عبرنا عنه تعليل الوجود، تعليل الانسجام والترابط، تعليل الحياة. تنتهي؟ يعني عندما أقول الخلية الحية الأولى مصدر الوجود، مصدر الانسجام والترابط، مصدر الحياة، هذا جواب مقنع؟ يأتي السؤال على الخلية الأولى. الخلية الأولى من أوجدها؟ من أودع الحياة فيها؟ هي فاقدة لأي لون من الحياة؟ واجدة لأي لون من الحياة؟ هل الحياة عند الإنسان عينها الحياة عند الخلية الأولى أم لا؟ من أوجد الحياة فيها؟ لهذا تجد أن كثيرا منهم، أو أن بعضا منهم ممن يكافح نفسه في الدفاع عن الإلحاد، يحاول أن لا يتعرض إلى هذا السؤال، وإذا وجه بهذا السؤال يقول لست مضطرا للجواب عنه، ولست مضطرا أن أعرف الجواب. إذن فكرة التطور لا تلغي السؤال عمن أوجد هذه الخلية الأولى. وفكرة التطور أصلا حتى داروين نفس داروين لم يكن بصدد أن يكتب هذا الكتاب أو أنه يذكر هذه النظرية بصدد أنه يريد أن يثبت عدم الإيمان بالله تبارك أبدا. ولكن هؤلاء استغلوا هذه النظرية، وأؤكد بين قوسين، أوهموا الناس وجيروا فكرة التطور لأن جعلها معارضة لفكرة الإيمان بالله تبارك وتعالى. وإلا إنصافا من يقرأ، وقرأت الكتاب كاملا، لا إشارة في الكتاب إلى أن وحتى النتائج التي يبتني عليها أصل الأنواع لا ينتهي إلى إلغاء فكرة وجود الله تبارك وتعالى. إذن من أين جئتم بهذا؟ من أين جئتم بقضية أن فكرة التطور تتعارض مع الإيمان بالله تبارك وتعالى؟ هذا لعب على الذقون. أيضا تعال إلى نظرية الانفجار العظيم. الآن يخرجون العلماء، ونحن عندما نناقش نظرية الانفجار العظيم يقال في حقنا الآن نظرية الانفجار العظيم أصبحت حقيقة علمية ثابتة، ونظرية التطور أصبحت حقيقة علمية ثابتة. ليس محل نقاشنا أنها حقيقة علمية أو ليست حقيقة علمية، هذا اختصاصكم، هذه وظيفتكم، ليست وظيفتي كفيلسوف. لا بأس، نظرية الانفجار الكوني نظرية قائمة، العلم أكدها مع أنها محل خلاف، لكن أنا سمعت من أهل الاختصاص أنها ليست محل جدال الآن. لا بأس، لكن لماذا نحن نوهم الناس أن نظرية الانفجار البينج بانج أنها نظرية تتعارض مع الإيمان بالله، مع وجود الله؟ أبدا لا تتعارض. سلمنا أن هذا الكون في سيره الفيزيائي نتج عن لحظة انفجار. هذه اللحظة، هذا المبدأ، من حقنا أن نواجهه بهذه الأسئلة. هذا المبدأ من أوجده؟ هذه النقطة المفردة من أوجدها؟ هذه الطاقة الكمومية من أوجدها؟ تبقى الأسئلة لا تنتهي. الذي أريد أن أصل إليه، لابد أن نتسلسل في البحث لنصل إلى المبدأ العلمي، المبدأ التجريبي، ليواجه بنفس الأسئلة التي وجه بها هذا الموجود المحسوس. من أوجده؟ علة الحياة، علة الانسجام والترابط. كنت أستمع إلى حوار مع أحد أهم علماء العصر في الجينوم، في الشفرة الوراثية، الذي نال جائزة نوبل، الدكتور توفاه الله أحمد زويل. حوار حول الجينات والشفرة الوراثية DNA، والمقطع موجود على اليوتيوب، تابعت الحوار كاملا. دخل في تفاصيل علمية كثيرة دقيقة، لكن أعجبني سؤال المذيع أو المذيعة. هل الجينوم يتحكم في سلوكنا، في مشاعرنا، في أحاسيسنا، في أخذ قراراتنا، في أمزجتنا أم لا؟ هذا الدكتور ماذا أجاب؟ أجاب بأنه إلى الآن لم يثبت ذلك، لا ننفي لكن لا نثبت، لا نثبت ذلك. بينما يحاول البعض في كتاباته أن يرجع كل شيء، عندما الآن أكبر سؤال لابد أن يعرض، هناك قضية مشتركة يؤمن بها جميع، تؤمن بها الإنسانية عموما، تعلمون ما هي؟ التي تمثل لغزا للعلم، تحديا للعلم، ما هي؟ الضمير الإنساني. الضمير الإنساني لا يرتبط بالإيمان بالله وعدم الإيمان بالله. الذي يؤمن بالله يمتلك ضميرا، الذي لا يؤمن بالله يمتلك ضميرا إنسانيا. هذه محكمة الضمير. تجد حتى الظالم، حتى المستبد، حتى الذي أمات بشرية، إبادات جماعية، تأتيه لحظة وخز الضمير. ما حقيقة هذا الضمير؟ من أوجد هذا الضمير؟ كيف ينوجد هذا الضمير؟ كيف يعمل هذا الضمير؟ الآن يحاولون بعضهم أن يهرب. هذا الضمير كيف تفسره؟ ترجعه إلى أمور عصبية، إلى أعصاب، إلى الجهاز العصبي، غير مقنع. ترجعه إلى الشفرة الوراثية DNA. الآن العلماء يقول نحن لسنا متأكدين من ذلك. من أوجد هذا الضمير في الإنسان؟ عندما تتكلم عن الحالات المعنوية في الإنسان، المعارف القلبية في الإنسان، من الخوف، من الحزن، هل يعقل أن يرجع أسباب وجودها إلى عناصر مادية فاقدة للإدراك والشعور والحياة والإرادة؟ كيف فاقد الإرادة يولد إرادة؟ كيف فاقد الحياة يولد حياة؟ خاطب الناس بعقول سليمة. إذا كان البحث بحث علمي، هو هذا البحث العلمي. نحن نريد أن نعرف ما علاقة فاقد الشعور بالشعور، فاقد الشيء كيف يوجد الشيء. إلى حد الآن الدراسات كثيرة حول مسألة الضمير الأخلاقي عند الإنسان. هذا الضمير لم يتعلمه الإنسان في جامعة، ولم يكتسبه من معهد، ولم يأخذه من تجربة. هذا الضمير من أوجده؟ حتى الذي يعيش في صحراء في بادية يمتلك هذا الضمير الأخلاقي. اسألوا أنفسكم من أوجده؟ وهل الإجابات التي ترجع إلى أمور مادية كفيلة أن تقنعكم أم لا؟ أقرأوا في هذا المجال جيدا لتعرفوا عدة ألوان من الأجوبة التي بعضها إلى الآن لم يحسم. أطلت عليكم، أقول قولي هذا، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.